وأنت راض عنا أجمعين. كما نسألك من فضلك وكرمك كذلك أن تجعله ذخرا لآبائنا وأمهاتنا في ميزان حسناتهم، وأن تتقبل دعاءنا لهم، وأن تحفظه لأبنائنا من بعدنا، فهو خير ضمان لاستقامة أبنائنا على الطريق المستقيم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة الطيبة سأكون وإياكم ضيوفا على صورة النور، حيث الآداب العالية والقيم السامية. واخترت لحضراتكم في هذه الليلة موضوعا مهما للغاية، فقد قدر لي كما أخبرتكم سلفا أن أجلس في مجالس الصلح كثيرا، وكنت أكتشف بأن الخلافات التي تقع بين المسلمين والتي تمزق وحدتهم وتمزق هذه الوحدة، كنت أرى بجلاء ووضوح أن سوء الظن هو المسؤول الأول عما وقع لإخواننا، فأصبحوا شيعا وأحزابا، وتفرق أبناء الرجل الواحد الذين خرجوا من رحم واحدة. تبين لي أيها الأحبة أن الرغبة في أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تبين لي أنه داء من أبشع الأسباب التي أدت إلى تفرق المسلمين. لذلك سينعقد لقاؤنا إن شاء الله حول قول ربنا العظيم فيما يتلو ذلك من الآيات، بدءا من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تلك هي الآيات المباركات الطيبات التي اخترناها لإخواننا لعلها تكون سببا هذه الليلة في علاج الأمراض الفتاكة التي تحرم المسلمين من التمتع بالأخوة في الإسلام وبعزة ومحبة الأخوة في الله تبارك وتعالى. لعلنا بوقفتنا المباركة مع هذا النص المبارك الكريم نضع أيدينا على علل جعلت حياتنا مشقة وتعاسة، وكان يمكن بإذن الله لو أننا التزمنا بآداب وأخلاق إسلامنا العظيم أن نعيش ممتعين بهذا الدين الكريم الذي جعله الله عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكيف لا ورب العزة يقول في محكم التنزيل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والله ما أراد الله بنا شقاء قط، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنتم الذين تتعسون أنفسكم وتشقون على أنفسكم وتقعون في الحرج ليل نهار لأنكم جعلتم القرآن الكريم وراء ظهوركم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، لا نريد أن نفصل القول في حادثة الإفك التي صنعها المنافقون في أم المؤمنين الطاهرة الزكية الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين وزوج المصطفى عليه الصلاة والسلام، كم فصلت لحضراتكم على شاشات قناة الرحمة وعلى غيرها من القنوات الإسلامية وفي دروس المساجد إلى غير ذلك، لأننا نريد إن شاء الله وبإذنه تبارك وتعالى ونسأله أن يجعلنا أهلا لنقبس من أنوار القرآن الكريم ولنقدمه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نريد أن نأخذ ما نستطيع هذه الليلة من الدروس والعبر التي ستظهر لنا ونحن نجلس إلى جوار كتاب رب العزة تبارك وتعالى إلى القرآن الكريم. المنافقون عليهم لعنة الله، وهم موجودون في كل زمان ومكان. هؤلاء الحقدة جعلوا بيت النبوة هدفا لسمومهم، حيث لم يسلم البيت النبوي الكريم من حقدهم فأشاعوا ما أشاعوا في إحدى الغزوات عن أم المؤمنين عائشة وذكروها بسوء مع أحد الصحابة الأكرمين عليهم جميعا رضوان الله. فماذا وشاع الأمر في المدينة وتناقله الناس فيما بينهم، حتى إن بعض الصحابة قالوا ما قالوا عن صفوان ابن المعطل السلمي وعن أم المؤمنين عائشة، قالوا قولة سوء. اسمعوا ماذا يقول رب العزة، ولنتعلم من هذا الدرس ولننتفع به ولنتقي الله تبارك وتعالى في إخواننا وفي أعراضنا، ولنعش بنعمة الله وبهدي الله وبكتاب الله وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانا متحابين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك أشد من الكذب، أبشع أنواع البهتان. الإفك أمور تتعلق بالشرف وبالأعراض نسج خيوطها أعداء الله تبارك وتعالى حقدا على بيت النبوة وكراهية له، جاءوا به. وانظر إلى التعبير، إن الذين جاءوا بالإفك، وكأنهم يحملونه وقد جاءوا به، يحملون إفكا. والعبارة القرآنية الكريمة تجسد لنا ذلك الإفك، وهو أمر معنوي عقلي لا يدرك إلا بالعقل. كأنهم جاءوا يحملونه، لا تحسبوه أيها المؤمنون الموحدون شرا لكم، بل هو خير لكم. ولعل سائلا يتساءل، كيف يكون الخير في هذا الأمر الخطير وهو عيب مؤتفك موجه إلى أشرف النساء؟ كيف؟ اسمع أيها الكريم، إن الله عز وجل كرم به عائشة وأهل بيتها، بل كرم به قبل هؤلاء وهؤلاء، كرم به سيد البشر صلى الله عليه وسلم، عندما أنزل قرآنا كريما يتعلق بواحدة من أزواجه وبأحب أزواجه إليه، بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، ثبتت براءتها من فوق سبع سماوات، نزل فيها قرآن يعلي من قدرها وشرفها، يتعبد به المسلمون إلى يوم القيامة. وها نحن نجلس الآن في هذه الليلة، وربما يجلس الآلاف في بقاع الأرض حول كتاب الله تبارك وتعالى يتحدثون في هذا الأمر ويثنون على عائشة ويرفعون من قدرها ويدعون لها بكل خير، ويستمر ذلك الأمر إلى يوم القيامة إن شاء الله. رفعة لقدرها العظيم رضي الله عنها وأرضاها وبرأها من كل سوء. اللهم آمين. أسألك ربي وأنت المطلع على ما في قلبي الآن، أن تجعل كيده في نحره، ذلك الذي يريد بأم المؤمنين أي سوء. أسألك ربي أن تأخذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، هؤلاء الذين يروجون بشأنها ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وما نزل به القرآن الكريم ليرفع قدرها في العالمين. لا تحسبوه شرا لكم، فقد نزلت فيه براءة لأم المؤمنين من كل سوء، ونزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ومن عقد مجلس بشأن هذا القرآن إلا وأثنى المتحدثون خيرا ودعوا لها بالرضوان ولبقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وفي ذات الوقت فهو أجر ومثوبة لها، حيث صبرت رضي الله عنها على ما ألم بها من هذا الابتلاء العظيم، وفي ذلك ما فيه من الأجر والثواب. وهو موعظة في ذات الوقت ينتفع بها المؤمنون الموحدون، ووعيد وتهديد للمنافقين ولمن سلك مسلكهم وصنع ما يصنعون إلى يوم الدين. إذن أحبتي، هو خير عظيم، لذلك لا عجب عندما يقول الحق تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم، سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن الأنصار والمهاجرين سمع امرأته ذات يوم تقول إبان هذه المأساة، قالت: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقول الناس؟ قال: نعم. أكنت يا أم أيوب تصنعين ذلك؟ هل الذي نسمعه الآن عن عائشة أيمكن أن تصنعي مثله، بمعنى أن يقع منك ما يردده الناس؟ قالت: لا والله. فرد عليها أبو أيوب رضي الله عنه فقال: والله إنها لخير منك. إذا كنت وأنت لست مثلها تقولين: لا والله لا يقع مني شيء من ذلك، فإن أم المؤمنين من طريق أولى في غنى عن كل هذا ويستحيل أن يقع منها شيء من ذلك، فهي والله خير منك. هكذا يتحدث المؤمنون الموحدون، وهكذا يبدي المؤمن رأيه حينما يسمع عن شر أو سوء وقع بأخيه المسلم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، كل سيناله من العذاب ومن العقاب ومن الإثم بقدر ما خاض فيه، أي في هذا الأمر، وبقدر ما قال سوءا أو شرا في تلك الحادثة المؤتفكة المختلقة التي اختلقها وقال بها وروج لها وتولى كبرها إمام المنافقين وزعيمهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. وليس هو بمفرده فقط، وإنما سينال ذلك الإثم والعذاب كل من خاض بقدر ما خاض. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، والمقصود هو عبد الله ابن أبي ابن سلول الحاقد، الحاقد على بيت النبوة، الحاقد على سيدنا رسول الله، الحاقد على الإسلام الذي عظم شأنه وظهر نوره في بقاع الجزيرة العربية، فكان الحقد يشتعل في قلب هذا المنافق يوما بعد يوم، وهو يرى النور يجوب أجزاء جزيرة العرب. ثم تنتقل الآيات المباركات إلى درس عظيم أرجو من إخواني أن ينتبهوا غاية الانتباه. الآية التالية: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا هل، وهي أداة حث وتحضيض على عمل ما، أي كان الأجدر بكم عندما تسمعون هذا الافتراء وهذا الكذب الواضح، عندما تستمعون إلى كلام يتعرض بعرض مسلم أو مسلمة، عندما يتناول الناس في مجالسهم مثل ذلك وينهشون لحوم إخوانكم ويذكرونهم بسوء، ليتكم أيها المؤمنون الموحدون حينما تستمعون لشيء من هذا القبيل تقولون بلسان عربي مبين: سبحانك، هذا إفك مبين، هذا بهتان عظيم، والله لا نصدق هذا أبدا، والله ما علمنا عن أخينا فلان إلا خيرا. وليتكم كذلك أيها السادة الكرام تزجرون وتنهرون هذا النمام الخبيث، هذا الكذاب، تزجرونه وتنهرونه، وإن أصر أن يستمر في غيه وضلاله وسوء مقاله ليتكم تضربونه أيضا حتى يخوض في حديث غيره. نعم أيها الأحباب، هؤلاء الأفاكون النمامون الكذابون شخصيات ضعيفة تشعر بالنقص الواضح، لا قيمة لهم ولا مكانة في المجتمع، لأنه لا عز لهم ولا كرامة، لأنهم لم يعتزوا بربهم ولم يعتزوا بدينهم، فأذلهم الله وأخزاهم وحط من قدرهم. يعيشون على التقاط مثل هذه الأخبار ويتجولون في المجالس مسرعين وكأنهم حصلوا شيئا ثمينا، وينتقلون من موقع إلى آخر، ينهشون كما قلت في لحوم المؤمنين وإخوانهم الموحدين، والناس من حولهم للأسف يجتمعون ويحسنون الإنصات إلى هؤلاء، وهم بذلك يشجعونهم على مزيد من هذا النشاط الهدام، يشجعونهم وهم ينصتون إليهم. قلت لإخواني، هذه الشريحة في المجتمع شريحة تافهة لا تجد نفسها ولا تشعر بقيمتها إلا في مثل هذه المجالس، حينما تنادي على الضعاف وضعاف العقيدة والإسلام من الناس: هلموا إلي يا عباد الله لكي تسمعوا الأعاجيب، ثم يسترسل هذا الأفاك النمام الكذاب في غيه وضلاله ويقول قولة السوء في المؤمنين الموحدين، ويجد للأسف من الناس من يحسن الإنصات إليه، وهذه مشكلة. كيف تجلسون إلى هؤلاء؟ هؤلاء لا مروءة لهم ولا كرامة، لأنهم ضلوا طريق المروءة والكرامة، ضلوا طريق العزة والاستقامة. وطريق العزة والكرامة طريق واحد، طريق واحد: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ليتهم يستمدون عزتهم وكرامتهم ومنزلتهم من رب العالمين تبارك وتعالى، إذا أخلصوا له في العبودية أعزهم وأكرمهم وجعل لهم شأنا وجعل لهم أماكن في قلوب إخوانهم المؤمنين. لم يتمتعوا بشيء من ذلك، بل كانت متعتهم أن ينشروا الفحش بين الناس وأن ينتهكوا حرمة الناس. انظر أخي الكريم إلى القرآن الكريم في ذات الآيات، في الآية التي اختتمنا بها تلاوتنا منذ قليل، والقرآن يؤكد بإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحبون، نعم سبحان الله، يحبون، نعم يحبون. ماذا لو كان الكلام يحبون أبناءهم، أزواجهم، أموالهم مثلا، لهان الأمر، ولكن القرآن يقول يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وفي من؟ في الذين آمنوا، ليس في الذين كفروا، ليس في أهل الخبائث، ليس في أهل الضلال والمعاصي، وإنما في الذين آمنوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا أعد الله تبارك وتعالى لهؤلاء؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، عذاب أليم إذا ثبت عليهم ذلك يجلدون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. انظر، والذين يرمون، والرمي في أصل اللغة يكون رميا بالحجارة لشيء ما، فانتقل الكلام والأسلوب من هذا المعنى الحسي إلى المعنى المجازي الاستعاري، وكأن من أراد بمسلمة سوءا كأنه رماها فأصابها بحجر كبير غليظ. نعم، إن رمية الحجر في جسد الإنسان في رأسه أهون بكثير من أن يرمى بالزنا، وأن يرمى بكلمة السوء، وأن يرمى بالفحش بين الناس. ولذلك يجلدون إذا لم يأتي بأربعة شهداء يؤكدون كلامه، يتحول الحد عليه فيجلد في مكان عام، يجلد 80 جلدة، ويشهد الناس ذلك المشهد كما جاء في حد الزاني والزانية، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، حتى يكون عبرة وحتى يكون درسا للناس. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. كيف تقبلون لهذا الأفاك المنافق شهادة؟ الشهادة بينة ودليل يعتمد عليه لإظهار الحق، فكيف نعتمد على كلام هذا الكاذب الغشاش الذي لا يتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين؟ لا كرامة كما قلت لإخواني، ولا عز له، ولا منزلة، ولا قدر، ولا محبة له، حتى يعود نادما مستغفرا كما قال ربنا: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ما أعظم الإسلام، والله ما أعظم الإسلام، يعطيهم فرصة ليعودوا إليه. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، أي من بعد هذا الجرم الفاحش، وأصلحوا ودللوا على توبتهم بعمل صالح مستمر، إن كان أمرهم كذلك فإن الله تبارك وتعالى ما داموا صادقين في توبتهم وأتبعوا التوبة بالعمل الصالح حتى لقوا ربهم على ذلك العمل فإن الله غفور رحيم. عودوا معي وتعجبوا من القرآن وجماله، وهو يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يريدون أن تشيع وأن يذكر المؤمنون الموحدون بسوء. وهنا أريد أن أقول لإخواني الصالحين المؤمنين الموحدين من أهل الاستقامة أقول لهم: كونوا على حذر يرحمكم الله، لا تضعوا أنفسكم أبدا في موطن الشبهة، فإن هؤلاء الشياطين يكمنون لكم ويترصدون لكم ويتمنون لكم سقطة فيزيدوا عليها أو فيزيدون عليها، لأنه نمام. معنى نمام أي يزيد في الشيء ويزخرف في الكلام. النمو في الأصل زخرفة الثوب، والنمام من يقوم بعملية الزخرفة. ثم انتقل من هذا المعنى المادي الحسي، وهي عملية الزخرفة والتطريز وما إلى ذلك، إلى المعنى المجازي، فإن الأمر الذي يصل إلى مسامعه في البداية يكون أمرا هينا للغاية، عليه فقط أن يتثبت من هذا الذي استمع إليه، وسيعلم يقينا بأنه لا أصل له، وبأنه مسألة هينة لا يرقى أبدا إلى مستوى الشبهة التي تكون سببا في إلحاق الأذى بالعباد. ولكن النمام يزخرف الكلام ويزيد عليه، ولذلك لن يدخل الجنة إن مات مصرا على ذلك، لأنه لا يدخل الجنة قتات. يحبون أن تشيع الفاحشة، سبحان الله، كأنهم بهذا التعبير القرآني الممتع والجميل كأنهم يمارسون هواية ممتعة. أعوذ بالله، يحبون، يعشقون ذلك الصنيع من صنيع أهل النفاق، من صنيع الحقدة. فأود أن أؤكد أن الاستقامة محسودة، وأن العمل الصالح والمداومة عليه موضع حسد، موضع حقد، لأن العصاة أعاذكم الله وأكرمكم ومتعكم باستقامتكم، لأن العصاة أناس يقهرهم الشيطان ويذلهم ويحول بينهم وبين الطاعة، ينادى عليهم 5 مرات في اليوم والليلة لأداء الصلاة، فلا يتحرك في أنفسهم ساكن، وكأنهم يستمعون إلى أنشودة ألفتها أسماعهم. نعم، فإذا مر عليهم أهل الإيمان، أهل الطاعة والإحسان، وهم يهرولون إلى بيوت الله لينالوا شرف الوقوف بين يديه الكريمتين مع إخوانهم المصلين، وأي شرف بعد هذا الشرف؟ فإذا رأوا أهل الطاعة، أهل الصلاة، حقدوا عليهم وحسدوهم واجتهدوا في الادعاء عليهم بما هم منه براء، ليرضوا بذلك شياطينهم، وليرضوا بذلك أو قولوا ليطفئوا بذلك أو قولوا ليحاولوا أن يطفئوا نار الحقد التي تأكل قلوبهم. نعم، من أبشع أنواع الحقد الحقد على الموحدين المؤمنين الصالحين، لأن أهل المعاصي وأهل الكبائر الذين استعبدهم الشيطان ضعاف أمام الشيطان وضعاف أمام إخوانهم من شياطين الإنس، وضعاف أمام أنفسهم الأمارة بالسوء. فشلوا أن يطوعوا أنفسهم في العمل الصالح، فشلوا وتكرر فشلهم، وهم يعلمون في أعماقهم بأن إخوانهم المصلين الموحدين خير منهم. هذا مستقر في الأعماق وهم يعرفونه جيدا، ولذلك يهزؤون من إخوتهم ويضحكون أيضا من إخوانهم، وفوق هذا وذاك يرمون الصالحين بالفاحشة ويقولون عنهم ما هم منه براء. من هنا أقول لأحبتي، دعوهم واستمروا في طريقكم يا أهل الإيمان، إن لكم رب كريم يدافع عن الذين آمنوا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أقلده، كلا لينبذن في الحطمة في جهنم، لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيحب أحدنا، أيعقل من أحدنا أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ إن الذين يقدمون على ذم إخوانهم وعلى إشاعة الفاحشة في أعراضهم، هؤلاء كأنهم يأكلون لحوم إخوانهم وهم أموات. تخيل معي رجلا لا عقل له تحول إلى حيوان وحشي وأقدم على جثة رجل ميت فظل يأكل فيها وينهش. القرآن يريد لك أن تتخيل هذه الصورة ليتبين لك بشاعة ما أقدمت عليه. فاتق الله في أخيك، اتق الله في عرض أخيك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويسأل إخوانه في درس نبوي تربوي رائع: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أو أن تذكر أخاك بما ليس فيه. يعني أن ينسب إليه ما هو منه بريء طاهر. فسألوه قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ذلك الذي نتحدث عنه وننقله بين إخواننا أو نعيبه عليه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي ارتكبت في حقه بهتانا عظيما واختلقت عليه أمرا مشينا هو منه بريء، وارتكبت واحدة من أبشع الكبائر. أيها المسلم العاقل، اتق الله في إخوانك، ومطلوب منك دور مهم. لولا إذ سمعتموه، هلا حين استمعتم إلى ذلك، إيه المطلوب؟ إيه المفروض؟ إيه الموقف الرسمي لكل مسلم؟ لولا إذ سمعتموه، يعني هلا حين سمعتموه، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني ايه؟ قدم حسن الظن يا رجل، فإن الأصل عندنا في الإسلام أن نحسن الظن بإخواننا، وليس من الأمر الهين أن يرمى مسلم أو مسلمة بالزنا، ليس أمرا هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك جعل القرآن الكريم البينة أربعة من الشهداء، من أهل الشهادة، من أهل الثقة، أربعة ليسوا ثلاثة وليسوا اثنين وليسوا واحدا بل أربعة، وهو أمر يتعذر تماما أن نأتي بأربعة من الشهداء. لذلك فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وفي هذه الحالة ينبغي، وقد ثبتت عليهم كبيرة القذف، في هذه الحالة يؤتى بهذا الكذاب، هذا المفتري، يؤتى به في مكان عام ويجلد أمام المسلمين. وأريد أن أقول شيئا أيضا، رحم الله رجلا مسلما سمع قولا في أخيه أو خبرا عنه يحط من قدره أو ينسب إلى شرفه وعرضه. رحم الله من سمع شيئا كهذا فقال للأفاك الأثيم: اتق الله يا رجل في إخواننا، اتق الله في أختك، اتق الله في أخيك، قم أيها الكاذب والله لن نستمع إليك أبدا، ويزجره وينهره، لأنه إنسان كما قلت ضعيف الإيمان، ضعيف العقيدة، لم يشعر بحلاوة هذا الدين. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم، كلنا كجسد الواحد، كما قال سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فلنتق الله في إخواننا، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. أيها الإخوة الكرام، فاصل قصير وسنعود إلى حضراتكم لنستكمل هذا الدرس المهم ولنجيب كذلك على أسئلتكم واستفساراتكم، وأرجو أن تكون في موضوعنا أو أن تكون في بعض المشكلات الاجتماعية والأخلاقية وما يجري بين الناس في بيوتهم من المشكلات والقضايا. شكر الله لكم وألقاكم بعد قليل على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجل أمضينا معكم ساعة قبل هذا الوقت في ضيافة القرآن الكريم وفي سورة النور وفي آيات بينات مباركات تنهى كل إنسان أن يعيب في أخيه وأن يغتاب أخاه وأن يقول فيه ما لا يرضي الله عز وجل. وتعقيبا على ذلك، فقد جال بخاطري وأنا أجلس في فترة الاستراحة أن أقول لحضراتكم أمرا مهما جدا. أقول إن المجتمع أحيانا يصنع المجرم ويدفع الإنسان إلى الإجرام، وكان بإمكانه أن يصلح من شأن أخيه الذي سقط في خطيئة ما لو أنه التزم بآداب وأخلاق الإسلام، لو أنه التزم بمنهج رب العالمين لاستطاع أن يعالج من يقعون في الخطايا وأن يحولهم إلى أناس صالحين. تعجبون طبعا حينما أقول لكم إن المجتمع أحيانا يسهم أو يشارك في صنع المجرم. سأدلل لحضراتكم على ذلك حتى تكونوا على بينة من هذا الأمر. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه المشهور الذي تحفظونه: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما، يعني كان المفترض فيك أيها العزيز الغالي إذا ما سمعت بشيء وقع من أخيك كان المفترض أن تدفع عنه وأن تستره وألا تشهر به في المجالس كما يفعل شياطين الإنس. فإن أنت سترته في الدنيا ثم نصحت له لوجه الله عز وجل وستره معي فلان وعلان وكأنه لم يحدث منه شيء، ثم همس المخلصون في أذنه بما ينبغي عمله وأرشدوه لوجه الله تبارك وتعالى وأخذوا بيده إلى طريق الاستقامة حتى تترسخ قدماه في طريق أهل الاستقامة، أشعرناه بذلك أن له إخوة يحبونه أن له إخوة عقلاء لا يريدون له سوى الخير، فيقول في نفسه: والله لن يحدث شيء من ذلك بعد اليوم، ولن أقع في هذا الحرج أبدا بإذن الله تبارك وتعالى، ويسلك إلى الصلاح والتقى كل سبيل حتى لا يقع في حرج أمام إخوانه الذين ستروه بمحبتهم وحسن ظنهم ورغبتهم في الخير له. أما إذا سقط في خطأ ما، وكلنا عرضة لذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن كلنا عرضة لهذا، وإن الذي ذممت به فلانا اليوم يمكن أن تذم به أنت في الغد، لست بمأمن من كيد الشيطان. إن النفس لأمارة بالسوء، لست بمأمن إلا أن يتغمدك الله بفضله وكرمه ورعايته. إذن كان المطلوب أن نقف إلى جواره، وأن نشد من أزره، وأن ننصح له، وأن نستره لوجه الله تبارك وتعالى. فإذا انظر ماذا يحدث من هؤلاء الجبابرة الفسقة، ماذا يحدث؟ يخطئ أخ لهم فيروجون في المجتمع وينهشون لحمه ويذكرونه بالسوء في كل مكان، بل ويزيدون على من وقع منه، يزيدون عليه لأنهم نمامون، والنميمة الزيادة، نم أي زاد. أرأيتم إذا سمع أخونا ما يشاع عنه وصله الكلام يحزن حزنا عظيما شديدا، ويقول: أهكذا؟ إن فلانا وفلانا وفلانا يفعلون السبع الموبقات، وما سمعناكم تزجرونهم أو تذكرونهم بسوء، لأنكم تخشون بأسهم وتخشون بطشهم وألسنتهم. أما أنا أقع مرة أو مرتين، وكل الناس خطاؤون، فتصنعون بي ما صنعتم، والله لترون مني كيف يكون الإجرام الذي أعلنتموه عني في المجالس. لا حول ولا قوة إلا بالله. بهذه النفسية المحطمة يضل أخونا الطريق ويندفع نحو الشر انتقاما أو كرد فعل لما أشيع عنه، برغم أنه من المصلين ومن الطيبين وما علمنا عنه سوءا، لكن أهل الضلال أهل الفحش صنعوا به ما صنعوا، وحولوه إلى إنسان متمرس في الإجرام. سيقول أحدهم: هل نستر أخانا في كل حال؟ أقول له: إذا نصحنا وكررنا النصيحة وألححنا عليه، بل وقدمنا من إخواننا العلماء له من ينصحه، ووجدناه مصرا على الجريمة وعلى الكبيرة وباهى بها وفاخر وجاهر ربه الكريم بالمعصية وتحدى المسلمين في مشاعرهم، إن وصل أمره إلى هذه الدرجة ينبغي أن نخبر به الجهة القادرة على كف هذا الشر والأذى عن مجتمع المسلمين. نعم، فقد نصحنا له وسترناه كثيرا ولم يرتدع ولم ينزجر، إذن وجب أن نضرب على يده بيد من حديد وأن نغير هذا المنكر بقدر ما نستطيع وفق قدراتنا، أو على الأقل نبلغ به من يستطيع أن يوقف شره. كان من المهم جدا أن نبلغ إخواننا الكرام هذا الأمر، إذا سترنا المسلم لوجه الله أملا في صلاحه وتقواه فإن الرسالة ستصل بإذن الله، ولن يشعر بأننا أعداؤه، لن يشعر بهذا، بل على العكس سيصر كثيرا إذا وجد منا إشفاقا عليه وأملا في استقامته، سيصر كثيرا وسيعود إلى إخوانه المؤمنين الموحدين الطيبين المصلين المستغفرين ليصنع معهم العمل الطيب الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فلنتق الله في إخواننا ولنعلم بأن الديان لا يموت، وبأن البر لا يبلى، وبأن الذنب لا ينسى. افعل ما شئت كما تدين تدان، وكررت العبارة النبوية كثيرا، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ولذلك انظر، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم وجمع الناس جميعا في كلمة واحدة، وكأننا جميعا أصحاب نفس واحدة، إذا ذم لنا أخ فإن الذم يقع علينا جميعا، إنه أخونا، إنه حالة تستحق العلاج، تستحق العلاج. وإذا تركناه وقع فريسة للشيطان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ردوه إلى جماعة المؤمنين، أشعروه بأخوتكم واتقوا الله، فسبحان من ستر عليكم وسبحان من أمهلكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. نعم، كم أذنبنا وكم أخطأنا وكم وقعنا في أعراض المؤمنين. العجيب أننا حينما نسمع خبرا من الأخبار نفرح لهذا ونجري ونهمس في آذان الناس بسرعة البرق، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عزيزي، كنت في غنى عن هذا كله، افترض أنك الذي وقع منك ذلك، أتعلن هذا على الناس؟ ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه للناس، ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه للناس. واتق الله في أخيك، نقول له يا أخي لا تقل هذا، الرجل طيب ولنا معه تجارب ولنا معه صداقة وما جربنا عليه شيئا مما تقول. يقول لا، يا ما تحت السواه دواهي، يا ما قلتلكوا وحذرتكوا زمان، وها هو الواقع، الواقع يؤكد ما كنت أحذركم منه. يا سيدي حرام عليك، يصر. طيب تعالى أنا عندي دليل على أنه ما حصلش حاجة من هذا، يقول لا إله إلا الله، بقى أنا هخون عينيه، ده أنا شايف بعيني يا أخي، ده أنا سامع بودني يا أخي. ومصر حتى إذا أردت أنا أن أقيم الدليل على براءة الأخ المسلم مما نسب إليه، يصر صاحبنا ويتمسك بموقفه. أمر الناس عجيب في هذا المقام. طيب حاضر، نستقبل الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم السلام يا شيخ.
يا سيدي أرجو أولا أن يعني أن تهدئ من صوت التلفزيون، الله يفتح عليك، وأرجو من إخواني المشاهدين الذين ينتظرون التحدث إلينا أن يراعوا ذلك مستقبلا حتى يسهل علينا أن نجيب على أسئلتهم وأن نحسن الاستماع إليه.
تفضل شيخ.
تفضل
يا شيخ. لو سمحت تدعالي وتدعى لخالي في واقع بكرب.
مش سامع كويس، واحدة واحدة. تفضل.
بدي تدعالي.
أدعي لك يعني؟ حاضر.
تدعي لخالي واقع بكربة.
أسأل الله أن يفرج كربتك وكروب المسلمين، اللهم آمين. أم محمود من الأردن تفضلي. السلام عليكم أبو محمود.
أيوة أبو محمود يا أخي،
مرحبا بك يا أبا محمود.
أنت أخي وحبيبي في الله، وهذه القناة أشهد الله أنها قناة رحمة وعز،
اللهم لك الحمد يا رب،
وقناة نور قد أنارت قلوب المؤمنين،
اللهم لك الحمد.
بداية أسأل الله وإياك أن يطهر ألسنتنا من الكذب،
اللهم أمين،
وأن يجعل عملنا خالصا لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد.
فتح الله عليك.
وعليك يا شيخنا الفاضل، ولي عندك يعني طلب ورجاء.
تفضل يا أخي.
أسألك بالله أن تدعو لولدي محمود والحسين أن يكونوا من حفظة القرآن الكريم،
اللهم حقق لهم ذلك إن شاء الله،
وأن يهديهم إلى صراطه المستقيم، وأن ينبتهم نباتا حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. آمين.
شيخنا العزيز، يشهد الله إني أحبكم جميعا مشايخ الرحمة في الله،
حبك الله،
وأدعو الله ليلا نهارا سرا جهارا أن يجمعني وإياكم على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم،
اللهم آمين،
وأن يسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا،
اللهم آمين،
وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأن يحيينا ويميتنا ويبعثنا على لا إله إلا الله محمد رسول
الله. اللهم آمين. شكر الله
محمد رسول الله. سلام الله عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ونسأل الله، نسأل الله لولديه أن يحفظ القرآن الكريم وأبناء المسلمين جميعا يا رب، اللهم أمين. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الأفطر؟
الله يكرمك يا حبيبي.
عليك.
الحمد لله في خير حال، نشكر الله.
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الرائع.
الله يبارك فيك يا حبيبي.
الله إني أحبك فيها.
شكر الله لكم.
بسأل حضرتك سؤال والله.
تفضل.
بالنسبه للبسمله في الصلاه، هل تكون جهريه او سريه؟
الايه؟
البسمله في الصلاه. يعني تكون سريه ولا جهريه؟
بعض المذاهب الفقهيه المشهوره عند الشافعيه مثلا يعتبرون البسمله ايه من سوره الفاتحه، وعلى هذا يجهر الامام بها.
نعم.
وبقيه المذاهب لا تقول بذلك، بل يعتبرونها بداية تفصل بين سورة وأخرى، ولهذا فهم يسرون بها، يعني يبدأ مباشرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الأمر المهم في هذا المقام، ننصح لإخواننا جميعا ألا يجعلوا من ذلك الأمر مشكلة. وعلى إخوتنا الدعاة الأكارم أن يبينوا للناس ذلك الحكم بوضوح حتى لا يختلف المصلون وحتى لا يختلف الناس في هذا الأمر. السلام عليكم. تفضلي يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
اللهم لك الحمد.
الحمد لله رب العالمين.
تفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ.
نعم.
أن الكلمة أمانة، وما يلفظ من قول إن لديه رقيبا عتيد.
أحسنت.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل يتكلم في الكلمة فيزل بها فيها النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وإياكم وإياكم من شهادة الزور، أما شهادة الزور من أعظم الكبائر عند الله تعالى. إخواني أطيعوا الله في السر والإعلان، وعملوا بالسنة والقرآن، وأتركوا الأوزار والعصيان، وأحذروا من هول الصراط المنصوب على سموم النيران. اللهم احفظ لنا ألسنتنا يا رب العالمين.
آمين.
شكرا وجزاكم الله وكل خير.
بل نحن الذين نشكرك يا ابنتي، وهذه المساهمات الجيدة نرحب بها دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نقول منذ قليل فلنتق الله في إخواننا، وحذرنا إخواننا من أن يسهموا بجهود طائشة في صنع المجرم كما على النحو الذي بينته. انظروا إلى قول الله في الآيات التي جعلناها موضوعا لدرس هذه الليلة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لكن من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس أنه أمهل أهل هذه المعاصي ليعودوا إلى ربهم وليستغفروه مما وقع منهم، وألا يلحقوا بمسلم أبدا شيئا من هذه الافتراءات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أهل قطر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك يا أخي. الحمد لله.
نحبك في الله سبحانه وتعالى. والله
أسأل الله أن يحبك كما أحببتنا.
الله يجعل القناة الرحمة نورا وهداة لكم وكل المشايخنا إن شاء الله اللي في مصر إن شاء الله.
اللهم آمين.
والله أنا عندي سؤالين بعد إذن حضرتك يا دكتور. بس
تفضل.
أنا كنت بحج السنة دي، فبعد ما عملت طواف الوداع فأنا جاي جبت شوية أغراض صغيرة كده في يدي، فكنا متعجلين يعني، فقالوا لي حرام وبتاع ومش عارف ايه، ما مش عارف اعمل ايه يعني.
يعني انت اشتريت وانت في طريقك الى الخروج من مكة؟
شو اغراض صغيرة كده يعني.
لا شيء في هذا ان شاء الله. لكن
طيب في
وغادرت الى جدة؟
غادرت على السكن عشان اروح يعني.
طيب وهذه الامور يعني كانت في الطريق اللي انت اشتريتها دي؟
يعني طلعت من مكة من بعد الطواف، خدته ماشي في الطريق وكنت ساكن في العزازية سكن البتاع.
ولم تعد إلى السكن الذي كنت تقيم فيه؟ لا ما فيش مشكلة إن شاء الله.
جيت على الدوحة على طول، ركبنا من السكن وجيت علينا.
ما فيش مشكلة إن شاء الله.
طب السؤال الثاني، أنا في العمل بتاعي فطبعا أنا بصلي صلاة الضحى. طيب نريح الساعة 10 الساعة 9، فأنا الساعة 9 بصلي الضحى، هل يجوز أو ما يجوز؟
يا سيدي إذا أشرقت الشمس وظهر نورها واضحا لك أن تصلي إن شاء الله. أنت بتصلي الساعة 9؟ على بركة الله، أحسنت الصلاة إن شاء الله، والفرصة متاحة لك إلى الظهر بإذن الله.
طب ممكن في سؤال واحد بعد إذن حضرتك يا دكتور؟ دقيقة واحدة.
تفضل.
في واحد كان مسافر، يعني بيسافر معانا هنا، فطبعا ابن الراجل الثاني ده في البلد يعني في الشرقية. فمراته اللي مسافر ده واقفة، فبتقول يا عم فلان جوزي مسافر النهار بكرة، تجيب له اي طلب، فجوزها رد عليها قال يا ستي ابنه مش بيشيل حاجه ولا هو بيديني حاجه. فالمهم قالت يا اخي شيل. المهم ايه بعد ما هو مش الراجل فذاك رد على مراته قال ايه يا شيخه هتخيني عليها كذا عليها الطلاق يعني عليه هو. بقى انت بينك وبينه اي شيء انت مالك تخشي في شؤوني اني ابني بيشيله وانا بشيله. هل اليمين دي بواقع عليه هو؟
لا ده من اللغو الذي ان شاء الله يكفر عنه فقط كفارة يمين وبس. طبعا يعني هو لم يقصد الطلاق. انت لسه معايا ولا لا؟
هو لا ده هو بيقول لي انا يعني زعلت لما راحت داخله في الخط وابني لا بيشيل لي ولا بيشيل لي ولا بيشيل لي ولا بيشيل لي ولا باع مني.
وزوجته هي اللي على التليفون؟
لا ده هو في كان في مره في لا ده اللي بكلمك من الدوحه يعني ده هو معايا هنا في الدوحه يعني.
ايوه معاك في الدوحه
بيحكي الموضوع يعني. فهو مراته بتلاقى ده كان جاي مسافر يعني.
هو مسافر
كانت لها بتكلمه وهم لسه في مصر يعني.
نعم.
فهو رد اليمين عليها قال عليها كذا يا شيخه انك بابن عليكي بينك وبين الجيران دي حاجه عليه هو مش عليها هي. بس
لكن حلف قال عليا الطلاق.
قال عليا الطلاق.
ما تعرفش هو يقصد. طب ممكن ان شاء الله يبقى يتصل باحد اخواننا العلماء بنفسه ويشرح.
لا لا هو حلف انا مانيت الطلاق انيت ابنني من زعلي ومن ضيقي اتبني مش بيشيل قال يا حاجه قلت له يا شيخ انت منكم بس حاجه.
يا عزيزي ارجو ان احنا نستمع منه مباشره الى الذي قاله بالضبط حتى نفتيه بإذن الله الفتوى الصحيحة التي نثق بها إن شاء الله. الأخ محمد من الأردن السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
شيخي وحبيبي فضيلة الشيخ الدكتور أبو فتوح عقل بارك الله فيكم جميع العاملين على قناة الرحمة
وفيكم إن شاء الله.
لحم الجمل ينقذ الوضوء على الراجح.
نعم.
ما الحكمة من ذلك بارك الله فيك؟
هو أمر يتعلق بطبيعة هذا اللحم. هذا اللحم أمر يتعلق بطبيعة هذا اللحم بالذات، وهذا أمر ليس عليه الاتفاق، ليس عليه الاتفاق. فلعل الله عز وجل قد كشف لنبيه وأعلمه وعلمه أن لحم الجمل على وجه الخصوص له خاصة يمكن أن تؤثر في الوضوء، لكن الذي نراه يعني أن من أراد أن يجدد وضوءه فليفعل حتى لا يشك في وضوءه، ومن أراد أن ينظف فمه من لحم الجمل فالوضوء صحيح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إلى درسنا أحبتي، ونحن الآن أمام آية أرجو أن تحسنوا الإنصات إليها. وفيها يقول رب العزة تبارك وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وهو عند الله عظيم. ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اسمع الآية من البداية: إذ تلقونه بألسنتكم. العاقل يستقبل الكلام بأذنه ووعيه وعقله ليمرر الكلام المسموع على العقل، فإن العقل سيقول في هذا الكلام كلمة. العقل من فضل الله تبارك وتعالى يعقل ما يسمع ويظهر له بإذن الله، وتلك مهمة العقل، يظهر له الحق بمعنى هذا الكلام أهو مقبول صحيح؟ هل من المعقول على البيت النبوي المبارك، هل من المعقول أن يقع من أم المؤمنين الصديقة الطاهرة الزكية رضي الله عنها شيء من ذلك؟ لو أنه استمع بأذنه وعقله واستحضر قلبه لينظر في المادة المسموعة أو في العبارات أو في ذلك الخبر لقال أو لحكم حكما صحيحا كما حكم أبو أيوب الأنصاري وهو يقول لزوجته أتفعلين ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا والله، فرد عليها رد العاقل المؤمن وقال فإنها والله خير منك، أي فإن أم المؤمنين خير منك. ده من باب أولى إذا كان عوام المؤمنين لا يقع منهم ذلك، فهل يعقل أن يقع ذلك من زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة؟ إن زينب بنت أبي جحش رضي الله عنها أم المؤمنين كذلك كانت تفخر أمام أزواج رسول الله أن رب العالمين عز وجل زوجها بأمره من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، كانت تفخر بهذا. فما بالنا بمن نزلت فيها هذه الآيات الكريمات المباركات؟ الشاهد إخوتي الأعزاء، إن طرق أسماعكم شيء من ذلك فاعرضوه على العقل، أما المنافق ماذا فعل؟ يتلقى بلسانه، وفور أن يتلقى بلسانه يبثه إلى غيره مسرعا، لا يعطي لذلك الكلام فرصة ليعرض على عقله لكي يقول العقل فيه كلمته ولكي يحكم، وكأنه مصر، كأنه مصر على ما يسمع، كأنه يريد أن يسمع في أخيه ما سمع، كأنه يصدق الافتراء الذي وقع أو أخبر به، فيروج ويسرع. وانظر معي إلى قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم، أعوذ بالله. ألا تشعر معي عزيزي المؤمن الموحد، ألا تشعر معي بالاشمئزاز من هذه الشخصية التافهة وهي تتلقى الخبر باللسان؟ ألا تتخيل معي الآن، والله كلما جئت عند هذه الآية خيل إلينا هذا المخلوق شبيها بحيوان زاحف كالزواحف التي تعرفون، يمد لسانه الطويل الأحمر ليلتقط عليه واحدة من الذباب أو من الحشرات، يتلقى الخبر كأنه يشبه ذلك الحيوان الزاحف، وتختلط صورة ذلك الحيوان بذلك الإنسان. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بإيه؟ بعقولكم، بقلوبكم، أبدا بأفواهكم. انظر إلى كلمة بأفواهكم وكيف ترسم صورة هذا التافه وهو يعيد بفمه الغليظ يعيد ما تلقاه بلسانه لم يمرره على قناة العقل ليقول العقل كلمته. لذلك أريد من إخواني أن يكونوا على أعلى مستوى من الوعي، وبخاصة في مثل هذه الحالة عليهم أن يتدبروا وأن يعقلوا وأن يمرروا الأخبار على عقولهم ليدلي العقل بدلوه وليقوم العقل بوظيفته. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم إيه؟ ما ليس لكم به علم. هل علمتم أن ذلك وقع فعلا؟ هل تأكدتم من هذا؟ أيها الظلمة كيف تروجون وتشهرون وأنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي، أهلا وسهلا.
تحية لك ولقناة الرحمة،
حياكم الله.
والله يحفظك ويجعلك مخرا للإسلام والمسلمين حضرة الشيخ، وأرجو منك حضرة الشيخ.
لا أسمعك جيدا، أرجو أن تعيد السؤال أو أرجو أن تعيد المكالمة مرة أخرى، فأهلا بك ومرحبا. أيها الأحبة في الله عز وجل، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، تقولون ماذا؟ ما ليس لكم به علم، وتحسبونه أي وتظنونه هينا وهو عند الله عظيم. كيف يكون هينا؟ إن الواحد منا رأس ماله في هذه الدنيا شرفه، شرفه وعفته وكرامته، ويحيا بين الناس بهذا الرصيد، بل ويأكل أو يكسب قوت يومه برصيده من الشرف والكرامة والأمانة. عندما يلحقه أذى من هذا القبيل فقد قتلناه وضيعناه وألصقنا به افتراءات، سبحان الذي يدري هل ستمحى مع الزمن أم لا. ماذا بقي للواحد منا إذا ضاعت أمانته وضاع شرفه بين الناس؟ ماذا بقي له إذا طعناه في أغلى ما يملك في أمانته ودينه؟ لذلك هو أمر عظيم، أمر رهيب، أن نلصق تهمة بالأبرياء والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وجدوا جماعة من الناس يتحدثون قبل أن يجلسوا معهم. علينا أولا أن نتأكد أنهم يقولون خيرا أو يرددون علما أو يتحدثون في مصالح المسلمين أو ما يعود على المسلمين بالخير. إن كانت هذه هي مادتهم في الحديث جلسنا معهم وشاركناهم، ونحن مأجورون بإذن الله على تلك المشاركة. أما إذا رأيناهم يخوضون في أعراض الناس فيجب أن يكون لنا موقف، وأن ننهرهم وأن نمنعهم وأن ننفض من حولهم وأن لا نحقق لهم المتعة التي يريدون. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. سيدنا الشيخ، بدي أسألك سؤال.
تفضلي.
متطلقة 5 مرات.
5 مرات
يمين طلاق، 2 انكتب كتاب. يعني بس بدي اسأل، يعني في له فتوى؟
يعني كانت العدة تنقضي ومهر وعقد جديد، ثم تنقضي العدة ومهر وعقد جديد، مش كده ولا ايه؟
مظبوط.
في المرة الاولى والثانية؟
مظبوط.
ثم ماذا حدث بعد ذلك؟
كمان يمين طلاق.
طلاق عرضتوه على المشايخ والعلماء؟
فتونا ياهن على غير مذاهب.
كيف يعني؟ ماذا قالوا؟
اني على مذهب الشافعي.
انا هقولك على حاجة.
تفضل.
اين الزوج الكريم ليسمعنا ما حدث بالضبط؟
انا زوجي صاير بركة لحالي، انا يعني هو صاير بعيد بغير بيت.
طيب يعني انتوا الطلقة الثالثة لما عرضت على العلماء قالوا وقعت ام لم تقع؟
لا وقعت.
نعم.
أو مش الحال.
ويعني بعضهم قال لم يقع اليمين.
مظبوط.
واستمرت العشرة.
أي.
طيب خلاص هم يتحملون مسؤولية الفتوى. وفي المرة الرابعة
كمان رجع انكتب كتاب من أول وجديد.
انكتب الكتاب من أول وجديد يبقى بيعقد للمرة الثالثة، وليس هناك عقد في المرة الثالثة، لأن المفروض أنك في المرة الثالثة بنت منه بينونة كبرى، أي أنه لا يجوز له أن يعود إليك أو أن تعود إليه إطلاقا، إلا إذا قدر لك أيتها الكريمة أن تتزوجي زواجا طبيعيا أبديا من أحد الناس، ثم يقدر ربنا تبارك وتعالى أن تنفصلي عنه، وأسأل الله ألا يقع لك ذلك، وأن تعود إليه عودة طبيعية مرة أخرى. الذي أمامي الآن من خلال كلامك، وكنت أتمنى أن أستمع من الرجل بذاته في مثل هذا المقام، نحن نفضل أن نستمع من الرجل لأن العصمة عنده وهو الأكثر دراية بما تلفظ به وأكثر دراية بنيته. على كل حال الذي استمعت إليه الآن أنك يعني طلقت منه للمرة الثالثة، ولا عقد لك في المرة الثالثة، لأن العقد ده في المرة الأولى والثانية إذا انقضت العدة. أما إذا أرجعك إلى ذمته مرة أخرى قبل أن تنقضي العدة فهذا شيء شرعي، لكن طلق للمرة الثالثة ما في شيء اسمه عقد ومهر جديد في المرة الإيه الثالثة، بل هو طلاق بائن لا عودة لك إلا كما شرحت لك منذ قليل. السلام عليكم ورحمة الله. أميرة من الدقهلية، تفضلي. الله يكرمك يا بنتي.
دكتور كنت أسأل حضرتك، هو أنا بشتغل في شركة،
نعم،
المفروض الشركة هتجيب لها عربية تبع البنك بالقسط،
اه،
دلوقتي جوز ولا لا، وإيه الضوابط الشرعية المفروض تكون موجودة، وفي فرق بين إن أنا أشتري العربية في بنك إسلامي أو بنك عادي ولا لا؟
على هذه الشركة أن تشتري وأن تتحمل المسؤولية كاملة، وأن تقدم لك السيارة وتبقى هي التاجر المباشر لديك، وأن تتعاملي مع هذا الأساس. قدمت لك السيارة بالأجل أي بالتقسيط، أو قدمتها نقدا، يبقى أنت مع الشركة مباشرة ولست مع البنك. وعندما تقدم إليك تلك السيارة وفحصت السيارة جيدا، إن كان فيها عيب بإمكانك أن ترديها إلى الجهة أي إلى الشركة مباشرة، يعني بمعنى أن يكون لك الحرية الكاملة أن تعيد السيارة إن لم تنل الإعجاب أو إن كان فيها عيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
بعد إذن سيادتك، أنا جبت واحد يشتغل،
آه،
يعني واحد طلعني قال لي مثلا يا محمد هات لي واحد يشتغل، وجبت شغل طلع مش كويس اللي هو شغال فيه.
مين اللي طلع مش كويس؟
شغل اللي هو اتفق عليه مش طلع كويس، مش عاجب الراجل صاحب الشقه يعني.
نعم.
فالراجل ده اعطاني مبلغ وقال لي راضي بقى مبلغ وخد حسنتك منه. فانا رضيت الراجل ده واخدت مثلا مبلغ. انا اللي انا اخدته دي في حاجه بالنسبه لي؟
صاحب الأمر قال لك وخد حسنتك، أعطيه حقه الذي يتناسب مع العمل الذي قام به،
أيوة،
أعطيه أجره الذي يتناسب مع العمل الذي أداه فعلا، وليس شرطا هنا أن تقول له بأن صاحب العمل أعطاني كذا وكذا، لا، الرجل فوضك أن تعطيه أجره فأعطيه أجره ولك الحسنة التي حدثك عنها صاحب العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ تلقونه بألسنتكم لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قلت منذ قليل نعم إنه عند الله عظيم، لأننا عندما فعلنا ذلك وألصقنا به تهمة بهذا الحجم الرهيب نعتبر قتلناه، لن تقوم له قائمة في المجتمع بعد ذلك. إنه يرتزق ويتعامل مع الناس على ضوء ما يمتلكه من الأمانة والشرف وحسن السمعة بين المجتمع. العجيب أنهم يستهدفون أهل الإيمان وأهل الصلاح والتقى، يستهدفونهم والمجتمع مليء بالذين يفعلون المنكرات، بل يفعلون السبع الموبقات، ويخشون بطش هؤلاء الجبابرة، يخشون بطش الذين يفعلون الكبائر، يخشون بأس المتمرسين في الإجرام. ويأتي على رجل طيب محترم ويصنع به ما يصنع. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم.
تفضل يا أخي.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
بالله يا شيخ، أنا كنت يعني أنا وشريكي جبنا أي سيارة شركة.
كويس.
ويعني ماشيين بنرضى الله مع بعض كويسين والحمد لله. فهو طبعا ايه يعني كلفني ان انا ايه مسؤول عن السياره، هو ايه نزل اجازه.
نعم.
فجيت انا ركبت السياره لواحد سواق، فهو بقى حارس وكده.
نعم.
فهل انا اتحمل الحادث؟
الحادث طبعا قضاء وقدر.
نعم طبعا ونعم بالله.
وصاحبنا حينما فوضك في السيارة ما اشترطش عليك انه يجي يلاقيها سليمة زي ما ادهالك.
لا طبعا
يا اخي ابدا، لا شيء عليك اطلاقا، وانتم شريكان على المكسب والخسارة، كلاكما يضمن هذا الذي جرى، وعليكما سويا ان تشترك في اصلاح السيارة، هذا امر بدهي.
أصلا هو يعني هو يريد يحملني كل الخسارة.
والله إذا كنت أعطيتها لسائق لا رخصة معه، يعني لإنسان مهمل وليس سائقا محترفا، في الحالة دي تضمن الغرامة وأنت ملوم في ذلك. أما إذا أعطيتها لسائق محترف معروف بإمكاناته وقدراته بينكم ومعه رخصة سارية، فعلى هذا أن يشاركك في الخسارة. فهمتني حضرتك؟
أيوة فهمت حضرتك.
بارك الله لك.
شكرا شكرا سلام.
مدام دي أو نختم، فسأختم إخواني بنداء إلى إخواني على كل المستويات، نداء إلى المسلمين في كل مكان، نداء إليهم أن يقدموا العون لإخوانهم ممن ضربتهم وأرهقتهم وأغرقتهم السيول التي اجتاحت جمهوريتنا الحبيبة في صعيد مصر، في أسوان وفي سيناء. علمت من مصادر ومن التلفزيون أن إخواننا يعانون أشد المعاناة وأن الوضع حرج لديهم. صحيح أنا أقرأ في الصحف جهود الدولة المخلصة والمبالغ الطيبة التي أمر أهل الرأي بتقديمها عونا لإخواننا، ولكني أقول برغم ذلك كله أسرعوا واحتضنوا إخوانكم في هذا البرد الصعب وفي هذه الأيام الصعبة في طقسها. إخوانكم بعضهم لا يجد ما يلتحف به، فأسرعوا يا عباد الله وتنافسوا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره. إخوانكم قبل أن نمد أيدينا بالعون لغيرنا، أنا لا أمنع هذا أن نتعاون مع غيرنا، نحن الحمد لله نقوم بذلك كثيرا، والجهود الكريمة تبذل مع كل الناس خارج البلاد، هذا أمر مشهود معروف، ولكن الأولى بذلك هم إخواننا الذين يعانون الآن في سيناء العزيزة وفي أسوان العزيزة. أسأل الله من هذا المكان الطاهر المبارك ونحن على شاشة طاهرة مباركة، أسأله مخلصا مع كل إخوان المسلمين الموحدين أن يكون عونا لمن ضربتهم تلك السيول، وأن يخفف الله عنهم معاناتهم، وأن يسقيهم وأن يطعمهم من جوع من فضله وكرمه، وأن يؤمنهم من الخوف، وأن يجعل لإخواننا في الأرض المحتلة نصيبا من هذا الدعاء كذلك، اللهم آمين. أشكر لكم حسن إنصاتكم، وأشكر لأبنائي في القناة العاملين على أجهزتها الفنية صبرهم علينا هاتين الساعتين، وجزاكم الله عني خير الجزاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القرآن تكتسب المعالي، ويرقى النابهون من الرجال، ويشفي الله بالقرآن نفساً